إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الطهارة في الأصل هي الوضاءة والنظافة. يقال من ذلك: تطهر يتطهر، فهو متطهر ومطهر. فتدغم التاء في الطاء لقرب مخرجيهما، والطهور الماء. وقال ثعلب: الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يقال: فلان طاهر الثياب إذا كان نقيا من الدنس والوسخ. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر أن أهل التفسير قد أحصوا الطهارة في القرآن على 13 وجها: أحدها انقطاع دم الحيض، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تقربوهن حتى يطهرن. والثاني الاغتسال، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: فإذا تطهرن فأتوهن. وفي المائدة: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والثالث الاستنجاء بالماء، ومنه قوله تعالى في براءة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ونزلت في أهل قباء وكانوا يستعملون الماء في الاستنجاء. والرابع من استعمالات الطهارة في القرآن: الطهارة من جميع الأحداث والأقدار، ومنه قوله تعالى في الأنفال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والخامس السلامة من سائر المستقدرات، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ولهم فيها أزواج مطهرة. وفي آل عمران: وأزواج مطهرة. والسادس التنزه عن إتيان الرجال، ومنه قوله تعالى في سورة النمل: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. والسابع الطهارة من الذنوب، ومنه قوله تعالى في براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي المجادلة: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. والثامن الطهارة من الأوثان، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: أن طهر بيتي للطائفين، ومثلها في الحج. والتاسع الطهارة من الشرك، ومنه قوله تعالى في سورة عبسة: مرفوعة مطهرة. وفي لم يكن: يتلو صحفا مطهرة. والعاشر الحلال، ومنه قوله تعالى في هود: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. والحادي عشر طهارة القلب من الريبة، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ذلكم أزكى لكم وأطهر. وفي الأحزاب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والثاني عشر التقصير، ومنه قوله تعالى في المدثر: وثيابك فطهر، أي فقصر لأنه أطهر. والثالث عشر الطهارة من الفاحشة، ومنه قوله تعالى في آل عمران: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. فهذه هي الوجوه التي استعملها القرآن في هذه المادة على هذا النحو الذي مر. وضد الطهارة النجاسة، وقد علمنا أنواعها بفضل الله جل وعلا، ويبقى أن نعلم كيف نتطهر من ألوان النجاسات جميعها. فأما تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وأما تطهير الثوب من بول الرضيع، فعن أبي السمح قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أو حسين رضي الله عنهما، فبال على صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو السمح رضي الله عنه: فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وكذلك ابن خزيمة والحاكم في المستدرك. ومعلوم أن هذا يكون إذا لم يطعم، أي الغلام، فإذا طعم فهما سواء، يعني فالغلام والجارية على السواء في وجوب الغسل من بولهما. وأما إذا لم يطعم فإنما يكتفى حينئذ بالرش من بول الغلام، وأما بول الجارية فيغسل على كل حال طعمت أم لم تطعم. وأما تطهير الثوب من المذي وكذلك من الودي فبالنضح، لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجة وكذلك الترمذي في جامعه. وأما إذا أصاب المذي أو الودي البدن فالواجب في ذلك الغسل، وأما الثوب فإنه ينضح. فمعنى أمران: الأمر الأول أن يصيب المذي البدن فالواجب عند التطهير الغسل، وأما إذا أصاب المذي أو الودي الثوب فإن الواجب في التطهير هو النطح، ليس عليه غسل حينئذ. الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول النجاسة عنهما، وهذا الأمر إذا كانت النجاسة مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل للنجاسة المرئية أثر يشق زواله فهو معفو عنه. وهذا قد دل عليه النص الصحيح في حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها، والحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد والبيهقي في السنن، فإنها رضوان الله عليها قد سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدلها على أن بقاء أثر النجاسة بعد إزالة عين النجاسة لا يضر، خصوصا إذا تعذرت إزالة ذلك الأثر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني أثر دم الحيض، وكانت قد شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنها لا تملك إلا ثوبا واحدا، وأن دم الحيض يصيب ثوبها، وأنها تذهب تغسله إذا ما ارتفع الدم عنها، ولكن يبقى أثر للدم بثوبها. فلم يعنتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني أثر الدم إذا ضل بعد الغسل لأن ذلك مما يشق زواله على المعانيه وعليه فهو معفو عنه. فإن لم تكن النجاسة مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهذا متفق عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين كيفية تطهير الثوب من دم الحيض بالنسبة للمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: تحته أي تفركه، والحت والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع. فقال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء، يعني تنزل عليه الماء وهي آخذة لذلك الموضع بأطراف الأصابع، ثم تنضحه يعني تغسله بعد ذلك بالماء ثم تصلي فيه. وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض بعد، لأنه قد ورد أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. فطهارة ذيل ثوب المرأة عندما يكون مما يجر وراءها كما هو الشأن في الشرع بالنسبة لثوب المرأة، إذا ما أطالته فأصابه في المكان القذر شيء من النجاسة، فإن هذا الثوب الذي أصيب ذيله من ثياب المرأة بذلك القذر يطهره ما بعده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكفي المرأة حينئذ مشيها في المكان الطاهر فتطهر الأرض ذيل ثوبها الذي أصابه القدر وأصابته النجاسة بالمشي في المكان القذر، يكفيها مشيها في المكان الطاهر فتطهره الأرض. والأرض إذا أصابتها النجاسة كيف تطهر؟ تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني هي الدلو الملأ بالماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا حديث صحيح رواه الجماعة إلا مسلمة. فبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تطهر الأرض إذا أصابتها النجاسة نجاسة البول. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأصحاب: دعوه، يعني دعوا الأعرابي يبول، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، أي دلوا ملأ بالماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وتطهر الأرض أيضا بالجفاف، فتطهر الأرض بصب الماء عليها إذا ما أصابتها النجاسة، وتطهر بالجفاف وتطهر بالاستحالة، أي باستحالة النجاسة في الأرض. فتطهر الأرض بصب الماء عليها كما في هذا الحديث الذي مر. وتطهر الأرض أيضا بالجفاف، هي وما يتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء، فإن الأرض وما اتصل بالأرض اتصال قرار يعني كان مستقرا في الأرض لا يتحول كالشجر والبناء، فإن طهارة الأرض حينئذ وطهارة ما اتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء طهارتها حينئذ بالجفاف. فالأرض وما يتصل بالأرض اتصال قرار مثل الشجر والبناء تطهر بصب الماء عليها أو بالجفاف إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كانت النجاسة ذات جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو استحالتها. فالنجاسة يمكن أن تكون مائعة فهذه تطهر بصب الماء عليه كبول الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم ظاهر فإنها لا تطهر الأرض حينئذ إذا وقع عليها مثل هذا الجرم من أجرام النجاسة، لا تطهر إلا بإزالة عين النجاسة أو باستحالتها، أي بتحولها إلى شيء آخر كأن تصير ترابا أو تصير رمادا. ومذهب أحمد رحمة الله عليه أن النجاسة العينية تطهر بالاستحالة، واختار شيخ الإسلام أن النجاسة العينية تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أهل الظاهر أيضا، واختيار ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين. وقد ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وقال ابن حزم رحمه الله: وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر. وقال شيخ الإسلام: الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة، يعني أن تتحول ترابا أو رمادا. قال شيخ الإسلام: وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد وفي مذهب مالك كذلك. وقال أبو قلابة: جفاف الأرض طهورها. وقالت عائشة رضي الله عنها: زكاة أي طهارة الأرض يبسها. رواه ابن أبي شيبة. هذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كانت النجاسة ذات جرم فإنه لا تطهر الأرض حينئذ إلا بزوال عين النجاسة أو بتحول النجاسة، أي استحالة النجاسة إلى تراب أو إلى رماد كما مر ذكر ذلك عند علمائنا عليهم الرحمة. فالأرض وما اتصل بها اتصال قرار إذا أصابتها النجاسة وكانت النجاسة مائعة كالبول أو ما أشبه من ألوان النجاسات المائعة، فطهارة الأرض وما اتصل بها اتصال قرار حينئذ بصب الماء عليها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بول الأعرابي في المسجد. وأما إذا كانت النجاسة التي أصابت الأرض أو أصابت ما اتصل بالأرض اتصال قرار كالشدر والبناء، إذا كانت النجاسة ذات جرم فلا بد من إزالة عين النجاسة أو استحالة النجاسة إلى تراب أو رماد أو ما أشبه. تطهير السمن ونحوه: إذا وقعت الفأرة في السمن وخرجت حية ولم تمت فالسمن طاهر سواء كان جامدا أو مائعا، لا عبرة هاهنا بكون السمن جامدا أو مائعا، سواء كان جامدا أو مائعا فإن الفأرة التي وقعت في السمن ما دامت قد خرجت حية فلا شيء هنالك. ولكن إذا ما وقعت الفأرة في السمن فماتت فماذا نصنع؟ عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. رواه البخاري. هذه وقعت في سمن جامد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألقوها، هذه الفأرة التي وقعت في السمن الجامد فماتت صارت ميتة كما ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال الحافظ رحمه الله: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. هذا بالنسبة للجامد إذا وقعت فيه النجاسة فإنها تلقى ويطرح ما حولها. وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة، يعني إذا وقعت الفأرة في سمن غير جامد، إذا وقعت في مائع من ألوان المأكولات أو المشروبات، إذا وقعت فأرة مثلا في هذا المائع وماتت فهل ينجس كل ما هنالك مما وقعت فيه لملاقاته النجاسة وهو مذهب الجمهور، أو كما قال الزهري والأوزاعي وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري أن حكم المائع حكم الماء، وأنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر، وهذا هو الصحيح. إذن المائع إذا وقعت فيه النجاسة كالفأرة مثلا، ولم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة اللون والطعم والرائحة، فحكم هذا المائع هو حكم الماء، يظل طاهرا، وهذا هو الصحيح. وقد ذهب إليه الزهري والأوزاعي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما من قبل، وكذلك البخاري، فقرروا أن حكم المائع هو حكم الماء، وأنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر. وأما الجامد ففيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول واحد لا مثنوية فيه: تطهير جلد الميتة، يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدباغ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا حديث متفق على صحته. إذن جلد الميتة، جلد الميتة هو نجس إلا إذا دبغ، فجلد الميتة يطهر بالدباغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا حديث متفق على صحته. هنالك أشياء ثقيلة لا مسام لها، فهذه إذا أصابتها النجاسة فطهارتها بالمسح بالإزالة: تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية، وكل صقيل لا مسام له يكون تطهيره إذا أصابته النجاسة بالمسح الذي يزول به، أي بالمسح أثر النجاسة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك رضوان الله عليهم، يعني يرون المسح كافيا في طهارة تلك الأسياف. فإذا ما كان صقيلا لا مسام له وأصابته النجاسة فإن طهارته بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة. النعل والحذاء وما أشبه، هذا تطهيره إذا ما تنجس، وكذلك الخف يكون بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة، فيطهر النعل المتنجس، وكذلك الخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، يعني النجاسة، فإن التراب له طهور. رواه أبو داود. وفي رواية: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وهذا حديث صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث حسن. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يصلون في نعالهم، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكوكا بالحصباء ولم يكن فيه فرش. وأما إذ صارت المساجد مفروشة فإن الإنسان يصلي بالنعل إذا تيسر له أن يصلي بالنعل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا أراد أن يدخل المسجد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره بأن يقلب نعليه وأن ينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض، فهذا تطهير النعل. قال: ثم ليصلي فيهما، لأنهم كانوا يصلون في نعاله. وإذا كان الأمر على غير ذلك في هذه الأيام، لأن الناس قد فرشوا المساجد وتأنقوا في ذلك وبذلوا في سبيل الوصول إليه الغالية والنفيس، فإنه أيضا يقلب المرء عليه وينظر أيضا فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض، وإن كان لا يصلي فيه. حتى لا يدخل بالنجاسة إلى المسجد وحتى يطهر نعليه إذ أصابتهما النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا طهارة النعل مما أصابه من تلك النجاسة، وهو أمر سهل كما ترى، فليمسحه بالأرض لأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء، بل هو أولى، فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثة، وأما النعل فإنه عرضة لأن يلاقي النجاسة طويلا وكثيرا. فهذا تطهير تلك الأشياء التي تصاب بالنجاسة. حبل الغسيل إذا نشر عليه الثوب النجس ثم جففته الشمس أو الريح، هل ينشر عليه الثوب الطاهر بعد ذلك أو لا ينشر؟ لا بأس بنشر الثوب الطاهر على ذلك الحبل الذي نشر عليه قبل الثوب النجس الذي جففته الشمس أو الريح. لو سقط شيء على المرء وهو في طريقه لا يدري ما هو، هل هو ماء أو بول؟ هل يجب عليه أن يسأل أو لا يجب عليه؟ لا يجب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب المسؤول عن سؤاله، ولو علم المسؤول أن الذي سقط عليه نجس، ولا يجب على من سقط عليه ذلك وهو لا يدري حاله أن يغسل ما أصابه ذلك الذي وقع عليه من ثوبه. وإذا أصاب الرجل في أثناء سيره بالليل، إذا أصابه أصاب ذيله أو أصاب رجله شيء رطب لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما ورد أن عمر رضي الله عنه مر يوما فسقط عليه شيء من ميزاب، وهو ذلك الأنبوب الذي يكون على أسطح الدور حتى إذا تجمع ماء المطر حمله الأنبوب بعيدا عن الجدار وبعيدا عن السطح أيضا، فإذا سقط عليه شيء من ذلك وقد مر كما مر عمر رضوان الله عليه، فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. ولا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع، قال كميل بن زياد رأيت علي رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه، وإذا انصرف الرجل من صلاة فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، كان يعلم أن على ثوبه نجاسة ولكنه نسي ذلك الأمر ودخل الصلاة والنجاسة لم تزل، وكذلك إذا كان لا يعلم فلما انفتل من الصلاة رأى على ثوبه أو على بدنه تلك النجاسة. هذا في هاتين الحالتين صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وأيضا لو كانت نجاسة على بدنه أو على ثوبه وهو يعلمها ولكنه عجز عن إزالته، ثلاث حالات: الحالة الأولى أنه لم يكن عالما بالنجاسة، والحالة الثانية أنه كان يعلمها ولكنه نسيها، والحالة الثالثة أنه كان يعلمها ولم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها وصلى بتلك النجاسة، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين، وفيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره وهو في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم كما فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى قدرا من الصلاة قبل أن يأتي جبريل بذلك الخبر وأن يخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن فينا عليه قدرا، فصلى قدرا من الصلاة وهو لا يدري أن بنعليه شيئا، ولم يقطع الصلاة ويبدأ من جديد، وإنما بنى ذلك على ما كان وأتم الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فيهن عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذا حديث صحيح. فهذه الحالات كما مر لا تؤثر شيئا في صلاة المصلي وصلاته صحيح، وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين، ويكفينا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعا. من الصعب أن يشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها، ولكن إن حدث واشتبه الطاهر من الثياب بالنجس من الثياب يتحرى فيصلي في واحد منهما صلاة واحدة كمسألة القبلة، سواء كثر عدد الثياب أم قل، لأن من المعلوم أن الحكم إذا ما وصل إلى مرتبة الظن فقد وجب العمل به، ولا يترك ظنه لظن غيره، كالذين يكونون مسافرين واشتبهت عليهم القبلة ولم يستطيعوا التحديد، فأعمل كل منهم جهده وبذل وسعه من أجل أن يصل إلى تحديد القبلة، فقال بعضهم إن القبلة هكذا، يغلب على الظن أن القبلة هكذا، وغلب على ظن الثاني أن القبلة هكذا، لا يترك واحد منهم ظنه لظن أخيه، ومن ترك ظنه لظن أخيه فصلاته باطلة، فيصلي هذا إلى هذه القبلة التي غلب على ظنه أنها هي وصلاته صحيح، ويصلي الآخر ولو استدبره إلى القبلة حيث غلب على الظن أنها هي عند الاشتباه أو عدم المعرفة، ولا يترك ظنه لظن غيره. فالثياب إذا ما اشتبهت واشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كمسألة القبلة، سواء كثر عدد الثياب أم قل. هذه الأمور التي تتعلق بالتطهر والتطهير من النجاسة، سواء أصابت البدن والثوب أو أصابت النعل أو أصابت الأرض أو أصابت السمنة جامدا ومائعا وما كان دائرا في حكمه، إلى غير ذلك من تطهير النجاسات والخلوص من ذلك الأذى. والآن مبحث في هذا الأمر، وهو من المباحث التي يلمز بها أولئك الذين لا يرقبون في العلم إلا ولا ذمة، ولا يلتفتون إلى جلال ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدي والسنة، فيتكلمون في من يعلمه الأمة ويبينه للمسلمين على حسب ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فيلمزون العلماء الربانيين بأنهم أولئك الذين لا هم لهم إلا أن يبينوا فقه المراحيض وفقه قضاء الحاجة وفقه الحيض والنفاس إلى غير ذلك مما لا يصنعه إلا المنافقون، لأنه ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينبغي أن يحترم وينبغي أن يعظم وينبغي أن يقدر، فكيف إذا كان في أمر من الأمور التي تتعلق بالطهارة الظاهرة للبدن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة كل شيء، وهذا من دلائل صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم، قضاء الحاجة، ولقضاء الحاجة آداب، وهي كثيرة بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع، يعني إن كان مسافرا وخشي إن تركه بخارج ولم يجد مأمونا يؤتيه إياه حتى يفرغ من أمره ثم يسترده، فإن لم يكن شيء من ذلك فإنه حينئذ لا إثم عليه، أو إذا كان ما فيه اسم الله تبارك وتعالى في حرز فإنه لا ضير عليه حينئذ أن يدخل به الخلاء. فلا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع، أو كان ما فيه اسم الله في حرز، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا الحديث متفق على صحته، النبي صلى الله عليه وسلم له خاتم نقشه، يعني عليه منقوش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء بعده ورواه الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو فكان إذا دخل الخلاء أي المرحاض وضعه، يعني خلعه فجعله جانبا، فهذا ضعيف. فالثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء وضعه، أي وضع ذلك الخاتم خارجا ثم دخل الخلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الحديث حديث معلول منكر. وأما الجزء الأول منه فهو متفق على صحته. فينبغي للإنسان المسلم أن يقدر اسم الله تبارك وتعالى ولا يعرضه للنجاسة ولا لتلك المواطن التي تشتمل على النجاسة. فهذا لا يستفاد من هذا الحديث فإنه ضعيف كما مر فلا تقوم به حجة، ولكن هذا من التعزير والتوقير لكتاب الله رب العالمين ولاسم الله رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الآداب في قضاء الحاجة أيضا البعد والاستثار عن الناس، ولا سيما عند الغائط، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز، والبراز مكان قضاء الحاجة، حتى يغيب صلى الله عليه وسلم فلا يرى. وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه. ولأبي داود رحمه الله كان إذا أراد البراز صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق حتى لا يراه أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يشم منه ريح وحتى لا يسمع له صوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم ومن تمام أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي رواه أبو داود رواه أيضا النسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب، أي أراد قضاء الحاجة وأراد أن يذهب إلى البراز المكان الذي تقضى فيه الحاجة أبعد، فكان يبتعد صلى الله عليه وسلم ويستثر عن الناس، ولا سيما عند الغائط صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأمور تدلنا على أن دين محمد صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام العظيم مبني على هذا الحس الشفيف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هذه الأشياء كان يأخذ بمثل هذه الأمور، وهي أمور إنما تمس الإنسان في نفسه في قلبه، وليس لها أثر كما ترى في حقيقة الاعتقاد ولا في حقيقة العبادة. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذهب المذهب أبعد، هذا من أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم يتأثر ذلك فلا حرج، والله المستعان. الجهر بالتسميع والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء، إذا أراد أن يذهب المذهب فإما أن يقضي الحاجة في البنيان، وإما أن يقضي الحاجة في الخلاء في الفضاء. فإذا كان في البنيان وأراد أن يدخل المكان الذي يقضي فيه الحاجة فإنه يسمي قبل الدخول، يسمي قبل دخول المكان الذي يقضي فيه حاجته. وأما إذا كان في الخلاء فإنه عند تشمير الثياب في الفضاء يسمي ويجهر بالتسمية، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث يقال في كثير من كتب الفقه رواه الجماعة، والحق أنه ليس عند الجماعة بسم الله. إذا دخل الخلاء قال: بسم الله. إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولكن زيادة بسم الله ثابتة من حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، بسم الله صحيحة، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، وذلك إنما ينطبق على إناث الشياطين. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث ثابت عند الترمذي وابن ماجه من رواية علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح لغيره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أننا إذا أردنا أن ندخل الخلاء أي المرحاض في البنيان فقبل الدخول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا قلنا ذلك كان ذلك سافرا لنا عن أعين الجن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا كنا بالفضاء بالخلاء فعند تشمير الثياب يقال ذلك أيضا كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يكف عن الكلام مطلقا سواء كان فيه ذكر أو غيره، أم أن ذلك متعلق بالذكر وحده من التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل وغير ذلك؟ إذا كان على مذهبه، يعني إذا كان يقضي حاجته، هل يكف عن الكلام مطلقا فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا ما لا بد منه كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي وأمثال ذلك، أو أن ذلك يتعلق فقط بما كان فيه ذكر لله تبارك وتعالى، والكلام المباح يكون مباحا على مذهبه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى جابر رضي الله عنه مر به رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرد عليه، وقال: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت لم أرد عليك. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. فمر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل من أصحابه فألقى عليه السلام فلم يرد، فلما قضى حاجته صلى الله عليه وسلم قال معلما: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة، يعني في قضاء الحاجة، فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت لم أرد عليك. وهذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا هاهنا أن الإنسان إذا كان يبول وسلم عليه لا يرد، لأنه إن رد أتى بسم الله تبارك وتعالى وذكر الله تبارك وتعالى وهو على مذهبه. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يمشيان إليه المكان الذي تقضى فيه الحاجة، كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة حديث ضعيف. كشف العورة محرم من روايات أخرى، فلا يلجأ إلى هذا الحديث الضعيف لكي يستدل على حرمة كشف العورة به، ولكن يتحدثان. هل يتحدث الرجل في أثناء قضاء الحاجة أو لا يتحدث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر عليه الرجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. والحديث كما ترى يختص بالذكر الذي يشمل التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، وأما كلام الدنيا الذي ليس فيه ذكر فلا دليل على منعه حال قضاء الحاجة. كلام الدنيا الذي ليس فيه ذكر لا دليل على منعه، لا دليل على منعه حال قضاء الحاجة. وأنت تعلم أننا معشر لا نقبل في دين الله رب العالمين شيئا إلا بالدليل، هكذا نحن، واليأس من يأس على حالنا، هكذا نحن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نقبل شيئا إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن خالف في ذلك من خالف، ولو خالف في ذلك الدنيا جميعا. نحن معشر، نحن قوم لا نقبل في دين الله رب العالمين شيئا إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا دليل على منع الكلام العادي الذي ليس فيه ذكر حال قضاء الحاجة. فإذا وجد الدليل فسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يحرم الكلام الذي فيه ذكر أو هو مكروه؟ ما حكمه؟ الحرمة أم الكراهة؟ يعني الكلام الذي فيه ذكر، يعني لو سلم عليك مسلم وأنت تقضي حاجتك فرددت وذكرت الله تبارك وتعالى في سلامك ردا على المسلم عليه، هذا حرام أو هو مكروه؟ ظاهر النص أنه حرام، وأما إجماع أهل العلم فذهب بذلك إلى الكراهة. وعلى الرجل، على المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمة الله عليهما. وهذا النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هو محمول على الكراهة؟ لأن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. هذا الحديث الذي ذكر فيه ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقي يوما بيت حفصة، وحفصة أخته زوج نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهل يقال ها هنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصرف أمره ونهيه إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ينصرف هذا إلى الكراهة ولا يحمل على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بفعله ما نهى عنه الأمة؟ لأن ابن عمر لما رقي يوما من الأيام بيت حفصة رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعب، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وهو صلى الله عليه وسلم قد استدبر الكعبة كما روى ابن عمر فيما رآه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يكون النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عنه في قوله فلا يستقبل القبلة ولا يستدبره، هل يكون محمولا حينئذ لا على التحريم وإنما على الكراهة؟ أو يقال في الجمع بين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي الذي نهى الأمة عنه أن ذلك في البنيان وهذا في الصحراء، يعني يكون التحريم في الصحراء على حاله فحينئذ ينصرف هذا النص في الصحيحين أو عند الإمام أحمد والإمام مسلم، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فيكون هذا في الصحراء. وأما الإباحة التي دل عليها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن عمر أن الإباحة تكون في البنيان، هذا كما ترى من الأمور التي تحتاج تحريرا. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث حسن وصححه جماعة من أهل العلم. ولكن ليس في كلام أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس فيه تصريح بأن ذلك كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله فهم فهمه هو رضوان الله عليه، فلعل هذا من فهمه هو رضوان الله عليه من فهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويبقى الأمر على حاله فلننظر فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. حقيقة النهي التحريم، حقيقة النهي التحريم، كما أن حقيقة الأمر الوجوب، إلا أن يصرف عن ذلك صارف، ولا يصرف عن ذلك كما ترى في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، لا يصرف عن ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ففعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة. فعله الذي دلنا عليه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما رقي بيت حفص، هذا الفعل مخالف للنهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إياه. نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجات للقبل، هذا للأمة. فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عارض القول الخاص بالأمة فإنه لا يكون دليلا حينئذ يؤخذ به، يعني بفعله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا جاءنا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد الاقتداء به في ذلك، وإلا كان فعله خاصا به ويبقى قوله على حاله. فإذا عارض القول الفعل ينظر هذا القول خاص بالأمة أمرا أو نهيا، وفعله صلى الله عليه وسلم إن دل دليل على أنه صلى الله عليه وسلم في فعله هذا كان يريد أن تقتدي الأمة به في فعله هذا فليلجأ إليه، وإلا كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن هذا النهي الذي هو لعموم الأمة في الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجات باق على حاله. وفعله هو كما ترى كان مستورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يره ابن عمر إلا عندما صعد فوق سطح بيت حفصة رضوان الله عليها. قال ابن القيم: وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق بين القضاء والبنيان، لا فرق بين القضاء والبنيان في حرمة الاستقبال والاستدبار لبضعة عشر دليلا، وليس مع المفرق بين البنيان والصحراء والخلاء، ليس مع المفرق ما يقاوم شيئا من تلك الأدلة البتة، مع تناقض الذين يفرقون بين البنيان والخلاء في مقدار الفضاء والبنيان، هم متناقضون في تحديد البنيان وفي تحديد الفضاء. فالصواب القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان، ويؤيد ذلك الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق، عن التفلئ تجاه القبلة في المسجد وخارجه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة عن التفل تجاه القبلة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو في غيره، فالبصق تجاه القبلة في البنيان منهي عنه وهو محرم، أفلا يكون البول والغائط تجاه القبلة محرما من باب أولى؟ يكون بلا شك، وهذا هو الحق في المسألة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.